بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في المرحلة الأولى، وهي مرحلة البحث في تشخيص معاني الألفاظ، أن هذا اللفظ على ماذا يدل. فإذا عرفنا دلالة اللفظ طبعا سيكون ظاهرا فيه، وتأتي الكبرى التي تقول والظهور حجة فيكون حجة. فإذا شك الباحث في معنى كلمة وأراد أن يبحث عن دلالتها، في الدرس السابق المصنف قال أنه يجتهد، هو يراجع بنحو يكون عنده قدرة أدبية ليصل إلى المعنى. فإذا ما أراد أن يراجع بهذا الشكل، أو ما استطاع أن يراجع بهذا الشكل، هل له أن يرجع إلى أهل الخبرة، إلى اللغويين، إلى المعاجم اللغوية التي تبين معنى المفردة، أو لا يرجع إلى الكتاب الفلاني في اللغة، في اللغة الفلانية؟ طبعا البحث عام، ولكن باعتبار أنه أكثر ما يهمنا هو الكتاب والسنة، وهي مكتوبة باللغة العربية، فإذا أراد أن يعرف معنى كلمة عربية يرجع إلى المعجم الفلاني ويجد معنى الكلمة ويستنبط على أساسه، يكون عنده ظهور، يعني ينقح معنى الكلمة وظهور الكلمة من خلال ما وجده في القاموس، ثم يضيف لها حجية الظهور، هل يجوز أو لا يجوز. المصنف يتدرج، في البداية يقول أن المعاجم بنفسها لم تتصد لبيان المعنى الموضوع له بشكل عام، وإنما تصدت لبيان المعنى المستعمل، والمعنى المستعمل أعم من أن يكون حقيقة أو مجازا، فقط أن يريدون أن يبينوا أين تستعمل هذه الكلمة، كيف يستفاد من هذه الكلمة، لا أنهم يشخصون أنها موضوعة لهذا المعنى أو غير موضوعة لهذا. ثم ما الدليل على حجية قول اللغوي؟ قد يقال في هذا المجال يستدل بأكثر من دليل، يذكر الدليل الأول الإجماع، أن هناك إجماع على هذا الأمر، طبعا يرد الإجماع أنه ليس عندنا هكذا إجماع. الدليل الثاني بناء العقلاء، هنا يؤكد على قضية بناء العقلاء ويفصل فيها، يلتفت الأحبة كيف نعرف أن هذا البناء للعقلاء هو مرضي عند الشارع، عندنا بناء عقلائي، كيف نعرف أن هذا البناء العقلائي مرضي عند الشارع، أنه يقول لا بأس هذا البناء العقلائي استعملوه في الاستنباطات الشرعية. هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن هذا الأمر يشترك فيه كل عاقل، كل عاقل عنده هكذا بناء، والله سبحانه وتعالى هو خالق العقل وهو سيد العقلاء، فطبيعي يشترك معهم. ولكن بما أن الأمر فيما نحن فيه هو حال من الجهل ورجوع الجاهل إلى العالم. يعني عندما الباحث لا يعرف معنى كلمة يرجع إلى اللغوي الذي هو أعلم منه أعرف منه ويتعلم منه، هذا قطعا غير موجود عند الله سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك اشتراك في هذا الأمر بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الطريق انسد. نقول نعم طريق آخر لاستكشاف رضا الله سبحانه وتعالى بهذا هذه السيرة العقلائية. الطريق الثاني ما هو؟ أن يكون هناك استنباط استعمال استخراج لمعنى الكلمة من المعاجم على مرأة ومسمع من النبي أو الأئمة وهم يرضون بذلك فيكون تقريرا، والتقرير كافي في إثبات الحجية. مو مهم أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى منهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يراجع أحدا، الكل يراجعه جل وعلا. فإذن الباب الأول غلق، الباب الثاني نقول هذا الاستعمال كان على مرأة ومسمع. طبعا في زمن النبي ما كان عندنا هكذا شيء، هذا ملغي، هذا كان في زمن تدوين الكتب وكذا، في زمن الاستنباطات، في زمن الشك بمعاني الكلمات، وهذا ما كان كله في الزمن الأول، كل هذا في العصور المتأخرة. فيكون تكون المراجعة من قبل الفقيه على مرأة ومسمع من الإمام، والإمام يقره على ذلك، وهذا أيضا غير موجود. إذن الباب الثاني أيضا أغلق. الباب الثالث أن يكون عندنا دليل خاص، مو دليل التقرير والسكوت، دليل يقول نعم لا بأس بمراجعة كذا على سبيل المثال، وهذا أيضا مفقود. إذن الدليل الثاني بأبوابه الثلاثة بطرقه الثلاثة غير عملي وغير منتج وغير مثبت لجواز مراجعة اللغويين. يطرح الأمر الثالث ويستقربه رحمة الله تعالى عليه، وهو أن العقل يدرك أن مراجعة غير أهل الخبرة لأهل الخبرة أمر ممدوح وحسن ومباح وسائغ ومقبول. العقل يدرك ذلك. بما هو عقل؟ والله سبحانه وتعالى بما أنه نحن ندرك أن هذا صحيح، قطعا الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك، وهذا يستقبله. نقرأ العبارات ليس فيها شيء إن شاء الله. قال رحمه الله: حجية قول اللغوي إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. من البداية يضع هذه الحقيقة نصب أعيننا، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجاز، إلا نادرا عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة التي ركزت على التمييز بين الكلمات الموضوعة للمعاني وبين المعاني المجازية، الكلمات المستعملة مجازا. هذا طبعا بحث جزئي وليس بحث كلي في حجية قول اللغوي. تارة نبحث أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، ولكن كمعلومة يعطينا يلفت نظرنا أنه حتى لو ثبتت حجية قول اللغوي، ولكن احذروا من هذا الأمر، من أن اللغوي حين يبين هو لا يبين لكم ما تحتاجونه، أنتم تحتاجون أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى أو ليست موضوعة لهذا المعنى. اللغوي لا ينفعكم كثيرا في هذا المجال، لأنه لا يهتم في تمييز المعاني الحقيقية عن المجازية، وإنما يبين الاستعمال. وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالواضع فهو ونعمة لا بأس، وإلا إن لم يدل على العلم، إن لم يوصل إلى العلم، لم يؤدي إلى العلم، لم يورث العلم عندنا، فكيف يكون حجة مع بقائه ظنيا أنه قال الزمخشري مثلا؟ هو يقول أن الزمخشري في كتابه أساس اللغة ملتفت إلى هذه القضية ويميز بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، الوضع والمجاز يميز بينه، فثبتت هذه جيد، نراجع أساس اللغة أو غيره من فقهاء اللغة الذين دونوا. مرة نقطع ولا بأس، مرة نبقى ظانين، الظن ليس بحجة. من أين يكتسب قول اللغوي المورث للظن من أن يكتسب الحجية؟ هذا هو البحث، هذا البحث هو حجية قول اللغوي. وإلا إن لم يورد أو لم يورث العلم فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قول اللغوي. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها، يعني وذكر ما عندنا فيها. أولا قيل الدليل الإجماع، وذلك لأن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد، وإن كان اللغوي واحدا مو إجماع اللغويين، عندنا إجماع من الفقهاء على الأخذ بقول اللغوي حتى اللغوي الواحد. أقول المصنف يعترض، أقول وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى. وين هذا الإجماع؟ الإجماع العملي يعني هم ليس عندهم فتوى يقولون مسألة يجوز مراجعة اللغوي، لا، إجماع عملي في استنباطاتهم يفعلون ذلك. أين هذا؟ وين وجدتم في استعمالاتهم مراجعة قول اللغوي؟ أقول وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء، حتى يصير إجماع، حتى يصير كاشف عن رضا المعصوم أو قول المعصوم، وعلى تقدير تحصيله فأن لنا من إثبات حجية هذا الإجماع، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع وأنه لابد أن يكون كاشفا عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته أنه يفعل مثلهم، هو لا يفعل ذلك قطعا. فإذا قيل الإجماع الدخولي مثلا وأن أحد هؤلاء المجمعين هو الإمام، والإجماع إجماع عملي يعني فعل منه، فهل الإمام كان يفعله أيضا؟ كان يراجع قول اللغوي؟ قطعا لا. ثانيا قيل الدليل بناء العقلاء، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج إلى معرفتها أو يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية ومنها اللغات ودقائقها. الطبيعي الذي لا يتكلم بلغة أو لا يعرف معنى مفردة من لغة ما يرجع إلى أهل الاختصاص في هذا المجال، بناء العقلاء على ذلك. ومن المعلوم أن اللغوية معدود من أهل الخبرة في فنه، طبعا مثل ما المهندس خبير في فنه والطبيب خبير في فنه، كذلك اللغوي خبير ضمن مجال اختصاصه. والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها، رضاه بهذه السيرة. المصنف يعترض، أقول إن بناء العقلاء، أحبتي التفتوا هذه القضية، هنا المصنف يحلل حجية بناء العقلاء من أين ينشأ القول بالحجية لبناء العقلاء، من أين نعرف أن هذا البناء للعقلاء حجة، يحلل هذه القضية. أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاء الشارع لطريقته، وهذا بديهي، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقته. هنا سؤال، أنه عندنا بناء عقلائي، عندنا سلوك عقلائي خارجي، هذا معلوم يقينا موجود على أرض الواقع خارجا، الكلام في أن الشارع رضي عنه أو لم يرضى عنه، كيف نستكشف رضا الشارع؟ هناك احتمالان، احتمال يقول يكفي أن الشارع لم يردع، يكفي أن الشارع لم يمنع، إذن هو رضي. فإذن كل ما نحتاجه لتحقيق حجية السيرة العقلائية هو عدم وصول الردع من الشارع، هذه سيرة عقلائية لم يردع عنها، إذن هي حجة. كل ما نحتاجه هو عدم الردع، هذا أسلوب. هذا الأسلوب المصنف ما يرتضيه، يقول لا بد من استكشاف الرضا، لا ولا يكفي مجرد عدم الردع، لا بد أن نعلم، أن نقطع بأن الشارع راض. كيف نعلم ونقطع بأن الشارع راضي؟ إما أن الشارع يكون منهم، مثلا أحبتي هل يجوز استعمال اللغة العربية في مقام التفهيم؟ نقول نعم يجوز استعمال اللغة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى استعمل اللغة العربية في مقام التفهيم عن طريق نبيه، فأن يكون منهم، وهذا مثال لأجل التوضيح. وإما أن لا يكون منهم في هذه السيرة، ولكن السيرة تكون على مرأى ومسمع من حججه في الأرض، وهم النبي والمعصومون الباقين صلوات الله وسلامه عليه، ويسكتون عنه، ويكون السكوت دالا على الرضا، هذا الطريقة الثانية. وإما لا، أنه يكون عندنا دليل خاص منهم لإثبات الحجية، وهذه الطرق الثلاثة غير متوفرة. أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجتين إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقته. يجب أن نستكشف الموافقة يقينا قطعا، قطعا هو راض، لكي تكون السيرة العقلائية حجة. وهذا بديهي، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف بمجرد عدم ثبوت ردعه. هذا المبنى لا يرتضيه المصنف، وهو أنه مجرد عدم الردع يساوي الرضا، بل لا يحصل هذا الاستكشاف، استكشاف الرضا لا يحصل من مجرد عدم الردع، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة، بأحد طرق ثلاثة، بأحد حلول ثلاثة، كلها غير متوفرة في المقام. الأول أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسير، أنه مثلا أن الشارع يستعمل أسلوب الثواب والعقاب، هذا أسلوب عقلائي، أسلوب الثواب والعقاب، أسلوب التأديب، منهج في التأديب هو إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. الله سبحانه وتعالى أيضا يثيب المحسن ويعاقب المسيء، أو يهدد بالعقاب، نستجير بالله من عقابه. فالله سبحانه وتعالى كما أن العقلاء يفعلون ذلك، هو أيضا يفعله وهو سيد العقلاء في هذا المجال. إلا أن يكون مانع، أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء. فإذا كان هذا المسلك للعقلاء ولا مانع بأن الله سبحانه وتعالى يسلك هذا المسلك وينتهج هذا المنهج، فهذا نعم نستكشف منه الرضا. ولو كان له مسلك ثاني غير هذا المسلك لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. ومن هذا الباب الظواهر وحجية الخبر. من قال أن الخبر حجة؟ الله سبحانه وتعالى استعمل ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، الله سبحانه وتعالى أرسله مخبر. الظهورات، من قال أنها حجة؟ الله سبحانه وتعالى استخدم الظهورات في كتابه الكريم في خطابه مع الأمة. فلو كان هناك أسلوب آخر يستعمله الله سبحانه وتعالى لبينه، ولكنه لم يبين أي أسلوب آخر يستعمل هذا الأسلوب، إذن هذا الأسلوب حجة ويرتضيه. فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليها سيرة العقلاء، والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه ما لا مانع من ذلك بالنسبة إليه يستعمل هذا الأمر، وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة في أنه لا مانع، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام ولم يثبت الردع منه. أما الرجوع إلى أهل الخبرة، سيرة عقلائية عندنا الرجوع إلى أهل الخبرة في معرفة مفاد الكلمات. الله سبحانه وتعالى حاشاه جل وعلا عنده رجوع إلى أهل الخبرة في معرفة مفاد الكلمات، لا ليس كذلك، فهو ليس متحد المسلك معنا لأنه ليس عنده رجوع إلى أهل الخبرة، هو العالم المطلق سبحانه وتعالى. إذن الطريق الأول مسدود. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجته جل وعلا سبحانه وتعالى إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون، هو الخبير المطلق سبحانه، حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية. أي سيرة عملية لله سبحانه وتعالى رجوع إلى أهل الخبرة؟ عند سيرة عملية رجع إلى أهل الخبرة؟ حاشا وكلا. حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك في اللغة العربية وغير اللغة العربية. هذا الطريق الأول إذن لا فائدة منه، لأن الله سبحانه وتعالى غير متحد المسلك لأنه ليس عنده رجوع. الطريق الثاني، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فيمكن إثبات صحة السيرة العقلائية وحجية السيرة العقلائية؟ قل نعم يمكن. بأي طريق؟ أن هذه السيرة العقلائية تكون على مرأى ومسمع من الحجة، والحجة يرتضيها لا يردع عنها، وهو قادر ومتمكن عن الردع عنها، عن الردع عنها. إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية، كلامنا في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع. فإذا لم يثبت حينئذ الردع من الشارع يكون سكوته، يعني سكوت الحجة الذي يكشف عن رضا الله سبحانه وتعالى، من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، تقرير رضا به. وهذا مثل الاستصحاب، مثال رائع من المصنف رحمة الله تعالى عليه. عند الشك العقلاء يستصحبون، طبعا الله سبحانه وتعالى ليس عنده شك وليس عنده استصحاب أبدا، فهو ليس متحد المسلك في هذا المجال. ولكن هذا الاستصحاب من العقلاء كان يجري على مرأى ومسمع من المعصوم من الحجة ولم يردع عنه، إذن الله سبحانه وتعالى يرتضيه. وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع جل وعلا في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، يشك ويستصحب، هذا كله ما موجود عند الله سبحانه وتعالى. إذ لا معنى لفرض شكه جل وعلا في بقاء حكم مثلا من الأحكام، ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية، كلامنا في الأمور الشرعية، ولم يثبت ردع الشارع عنه، فإنه يستكشف منه لإمضاؤه لطريقتهم ورضاه بهذه الطريقة. هذا هو الباب الثاني. طيب هذا نستطيع أن نطبقه فيما نحن فيه؟ أيضا لا، لأنه لم يثبت عندنا أن أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يراجعون القواميس والمعاجم اللغوية برضا من الأئمة والسكوت من الأئمة وتقرير من الأئمة. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه، يستكشف الرضا، حتى يستكشف رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. هذا ما كان حاصل في ذلك الوقت وبهذا الشكل الذي عليه اليوم حتى نقول أنه ثابت سيرة وأن هذه السيرة لم يردع عنها، إذن هي مرضية. إذن الطريق الثاني أيضا مغلق. الطريق الثالث، إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع. إذا ما كان عندنا هكذا سيرة نقول نعم عندنا دليل، خذوا بالأمر الفلاني دليل خاص، وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. عندنا نهي عن الظن والأخذ بقول اللغوي، هذا الأخذ بقول اللغوي وفي الواقع ظن، يوجب الظن لا يوجب العلم، إذا أوجب العلم لا بأس ولكن يوجب الظن، والظنون منهي عنها. إلا ما خرج بالدليل، وهذا لم يثبت به دليل. إذن قضية السيرة العقلائية بتصويراتها الثلاثة بطرقها الثلاثة غير واردة في المقام، يبقى دليل العاقل. ثالثا قيل الدليل حكم العقل وليس السيرة العقلائية، حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. الجاهل إذا تمرض، أنا لست خبيرا بالمسائل الطبية، عندما أتمرض يجب علي عقلا أن أراجع الخبير، هذا إدراك عقلي. رجوع الجاهل إلى العالم واجب، هذا المدرك عقلي، والله سبحانه وتعالى سيد العقلاء وهو على منهجهم وعلى طريقتهم. لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ إن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابق عليها العقلاء، آراء العقلاء، العقلاء جميعا يقولون بذلك. الإنسان العاقل بما هو إنسان عاقل؟ يقول بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، والشارع منهم بل رئيسهم، رئيس العقلاء، وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد. غير المجتهد لماذا يرجع إلى المجتهد؟ للرجوع الجاهل إلى العالم. هذا المجتهد إذا تمرض يرجع إلى الطبيب، لأن الطبيب عالم والمجتهد ليس بعالم. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة وكذا، من تذكر أمور شروط، هذا بسبب الأدلة الخاصة لدليل خاص كالعدالة والذكورة لدليل خاص، إما تقبل أنت أو لا تقبله، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، كما هو غير موجود في الطبيب مثلا. يعني أنا لا أحتاج أن أثبت أن هذا الطبيب يصلي أو لا يصلي عند مراجعتي له، لأنه لا يشترط في الخبرة الطبية أن يكون الطبيب يصلي. في المجتهد نعم يشترط العدالة لأنه مؤتمن على الدين، الطبيب ليس كذلك، لا يشترط فيه العدالة. المهندس لا يشترط فيه العدالة، وكذلك اللغوي يعطيني الكلمة معناها، يعطيني معنى المفردة، هذا لا يشترط فيه العدالة سواء كان يصلي أو لا يصلي، أنا أخذ منه معنى المفردة. بينما في الاجتهاد اشترطوا العدالة بمرتبة يعني عالية باعتبار أنه مؤتمن على الدين فيحتاج، هذا مؤتمن على اختصاصه، مؤتمن على بدن الإنسان بالنسبة للطبيب، مؤتمن على البناء والإعمار بالنسبة للمهندس، مؤتمن على الكلمة معناها بالنسبة للغوي، وهذا لا يحتاج إلى عدالتين. وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به، أن هذا الطبيب طبيب موثوق حاذق فاهم مخلص في عمله، متدين أو غير متدين شيء آخر ما يشترط، المهم أنه مخلص في عمله، حريص على صحة مريضه. لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها، كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. المجتهد ورد فيه هذا، اللغوي ما ورد فيه هذا. أقول هذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح فيه، لم يجد ما يقدح فيه، فوجه قريب. ولا يشترط كما في السيرة العقلائية أحبتي أن يكون الله سبحانه وتعالى منهم، هنا إدراك عقلي في وجوب الرجوع، هناك سيرة عملية، هذا الفرق بين السيرة العملية. قال في السيرة العملية واحدة من الطرق أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اتخذ هذا الطريق في تعامله، وهناك قال أنه حاشا لله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى ذي خبرة. هنا مدرك، العقل يدرك وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، الله سبحانه وتعالى يدرك وهو العالم المطلق، يدرك وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، ولذا يكون هذا الدليل صحيح، ذلك الدليل غير صحيح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.